أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الدعاء، وقد قطعنا شوطا في أحكام الدعاء ووصلنا إلى المسألة 532. مسألة 532 يقول: الدعاء جائزة. قلنا أن الدعاء إيقاع وليس بعاقد، مو كذي؟ خب، والدعاء جائزة، يعني بأي معنى جائزة؟ يعني بعد أن تجعل الجعل يجوز أن تقول رجعت عن جعلي. مثلا قلت من صبغ هذا الجدار فله دينار، بعد دقيقة أقول تنازلت عن جعلي أو تراجعت عن جعلي. فإذا صبغ شخص الجدار بعد ذلك ليس له شيء، يعني تراجعت عن الجاهل. هذا المعنى بأنها جائزة. لو قال لازمة لما صح لي ماذا؟ التراجع. نعم، هي لازمة بلحاظ ما بعد العمل، يعني لو أن الشخص عمل هذا العمل يلزم علي أن ماذا؟ أن أعطيه الأجرة، الجعل عفوا، خب المبلغ الذي اتفق الذي قلت أني سأعطيه إياه، قال له جعل على ما تقدم في الدرس السابق. خب، الجعالة جائزة، يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل. إلى هنا واضح. خب، في أثناء العمل يجوز، يقول وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال. السيد يتردد، قلنا إشكال يعني متردد في المسألة، لا يجزم. مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا ترجع، أليس كذلك؟ خب، لو افترضنا أنك رجعت والعامل يصبغ في الجدار مثلا، قلت من صبغ جداري فله دينارين. صبغ في الجدار وفي أثناء الصبغ مثلا أنت رجعت عن الجاهل، فما هو الحكم؟ يقول فإن صح رجوعه، يقول إذا قلنا بصحة الرجوع، هنا قول سيبقوه يتردد في صحة الرجوع وعدمه، لكن يقول على فرض القول بأن الرجوع يصح هنا، فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله. جملة من الفقهاء يقولون يصح الرجوع هنا، جملة من الفقهاء يقولون يصح الرجوع هنا في هذه الحالة، في أثناء العمل يصح الرجوع. غاية الأمر كما ذكر السيد الخوي هنا ماذا؟ إذا رجع لا بد أن يعطيه أجرة ما قام به من العمل. افترض هو صبغ نصف الجدار فله نصف الجاعل، أو صبغ ربع الجدار له ربع الجاعل، وهكذا. إذن يصح الرجوع عند جملة من الفقهاء، ولكن لا بد من ماذا؟ من أن يعطى للعامل أجرة المقدار الذي عمله. وعند السيد الخوري أساسا يحتاط احتياطا وجوبيا في عدم الرجوع، يتردد في المسألة. مقتضى التردد ماذا؟ أن المسألة احتياطية. إذا جعل جعلين، هذه بعد المسألة لا تحتاج إلى شرح، هذه المسألة 533 لا تحتاج إلى شرح. يقول إذا جعل جعلين، مرة قال من صبغ الجدار فله درهم، وعليكم السلام، ثم قال من صبغ الجدار فله دينار. أول مرة درهم، الدرهم أقل من الدينار. مرة ثانية قال لا دينار، ثم قال درهم. التفتوا، تتصور على حالتين، التفتوا، مرة يأتي بجعلين، الجعل الأول في المثال جعلت لمن يصبغ الجدار درهما، ثم بعد ساعة أقول جعلت لمن يصبغ الجدار دينارا. إذا ترقيت من الأقل إلى الأكثر. هنا السيد الخوئي يقول ماذا؟ يثبت الدينار دون الدرهم، فيجب علي أن أدفع لمن صبغ الجدار كان دينار، وهو الجعل الثاني. الجعل الأول هو الدرهم، الجعل الثاني هو الدينار. أول مرة قلت جعلت لمن صبغ الجدار درهما، ثم قلت بعد ساعة مثلا جعلت لمن صبغ الجدار دينارا، خب الجعل الأول يلغو ويثبت الجعل الثاني. واضح المسألة؟ خب لو انعكس الأمر، قلت جعلت لمن صبغ الجدار دينارا، ثم بعد مدة قلت جعلت لمن صبغ الجدار درهمان. ما هو الحكم؟ الكلام هو الكلام. خلنا نقرأ المسألة. خوب. يقول إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم، ثم قال من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني، كان العمل على الثاني، فالأول يلغو بعد. ليش؟ لأنه كأنه عدل عن الأول إلى الثاني، غير رأيه، تراجع عن الجعل الأول، ألغاه بوضعه للجعل الثاني، ألغى الجعل الأول وأثبت الجعل الثاني. كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار للدرهم، والدينار والدرهم معها، فقط الدينار هو الذي يثبت والدرهم يلغو. خب لو انعكس، يقول ولو انعكس الفرض بأن في المرة الأولى جعل دينارا وفي المرة الثانية جعل درهما، يقول ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم للدينار. وضح يعني شنو انعكس الفرض؟ يعني في المرة الأولى جعل دينارا، في المرة الثانية جعل درهما، تلغو المرة الأولى فتثبت المرة الثانية وهي الدرهم، لزم الجاعل الدرهم للدينار. بعد ذلك يقول هذا عادة الجعل الثاني قرين على إلغاء الجعل الأول، أليس كذلك؟ عادة هكذا نحن أهل العرف، عادة إذا شخص يجعل جعل ثاني يعني يكنسل الجعل الأول ويجعل جعل ثاني. يقول وإذا لم تكن قرينا على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. مكتبين؟ إذا كان هناك قرين على أني غيرت رأيي في الجعل الأول جيد، فالمرجع هو الجعل الثاني ويلغو الجعل الأول. أما إذا لم تكن هناك قرينة فهذا حتى لو 20 جعل، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار دينارا، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار عدة بسكويت، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار كتابا، يجب علي كل هذه الأمور، دينار، عدة بسكويت، كتاب، منزل، أي شيء، أي شيء أجعله في الجاعل يجب علي أن أعطيه، لأنه لا توجد قرين على أني ألغيت الجعل الأول، فالجعل الأول باقي لم أتراجع عنه. انتبهتون للمسألة بعد، واضحة، لا تحتاج إلى بيان أكثر بحسب الظاهر. يقول وإذا لم تكن قرين على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. إذا متى يجب أحد الجعلين؟ متى يجب الجعل الثاني فقط؟ إذا كانت هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول إلى الجعل الثاني. لا، نفس الآن التفت معي، نفس الإتيان بالجعل الثاني غالبا العرف يفهمه أنه ماذا؟ أنه عدول عن الجعل الأول وتراجع عنه. مستفيعي؟ قبل أن تقوم بالعمل أنا أعدل عن الجعل الأول وأقوم بجعل ثاني، آتي بجعل ثاني، العرف يقول أن هذا تنازل عن الجعل الأول. أما لو لم تكن هناك قرينة على التنازل عن الجعل الأول بأن كانت قرينة على أن هذا جعل ثاني مضاف إلى الجعل الأول، الجعل الأول أتيت به أولا ثم أتيت بجعل ثاني، مركز أنت على المسألة. عندما أتيت بالجعل الثاني إذا كانت هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول وألغيته فالمرجع هو الجعل الثاني فقط، فيجب علي الجعل الثاني فقط. أما إذا لم تكن هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول بل الجعل الأول باقي على حاله وهذا جعل ثاني مضاف إلى الجعل الأول، فهنا لابد أن أنفع الجعل الأول والجعل الثاني معا. لا، إذا العرف قرينة يا شيخ، العرف معاينة نازلة من السماء، هل العرف أكثر من قرينة؟ قرينة، انتهت المسألة. عرفت شيخنا؟ العرف قرينة، ما تشكل العرف كقرينة أصلا، ما عندنا احنا آية قرآنية تقول العرف يقول كذا، لذلك قد يختلف العرف من منطقة إلى أخرى يا شيخ. في كلا الفرضين يا شيخ لا فرق، لا فرق. الكلام المعيار في المسألة أن هذا الجاحل قتل ماذا في نظر قتل ماذا؟ هل قتل العدول أو لم يقصد العدول؟ من أين نعرف هذا؟ غالبا من العرف، نفس العرف أو القرينة أو اللفظ. قد يأتي بلفظ يقول كنسلت، من أتى شوف كلمة كنسلت واضحة وصريحة أنه ألغى الأول. عرفت يا احمد؟ المعيار هو القرينة. ماذا العرف ماذا يفهم من هذا اللفظ الذي أتى به؟ لا ما في فرق بين الأقل والأكثر يا شيخ، رجع إلى دليل المسألة وستجد. هذا جعل وهذا جعل، أصلا ليس تسرق دينار ودرهم، كتاب الوسائل وكتاب مثلا الكافي، ليس تسرق دينار ودرهم. جعلت لمن طبق الجدار كتاب الوسائل، وترى أقول جعلت لمن طبق الجدار كتاب ماذا؟ كتاب الكافي. الكلام هو الكلام شيخ، يثبت الكتابان او الاغلى او الارخص. ما عندنا الاغلى والارخص هنا، عندنا جعلين بكل جعل فيه مقتضيات الثبوت، لكن الجعل الاول قد تكون قرينه الجعل الثاني على الغاء الجعل الاول فيلغو الجعل الاول، ثاني تراجعت عن الجعل الاول. ما حصل جعلين؟ مسألة 534، اذا جعل جعلا لفعلين وصدر جميعه من جماعه، قلت من حلق شعر رأسه فله دينار. أنا تصورت واحد بس بيحلق رأسه، وإذا الجماعة كلهم درعان، خوف ماذا يفعل؟ يقول السيد تعطي لكل واحد ماذا؟ تعطي لكل واحد دينارا. مفهومين المسألة؟ أنا جعل إذا جعل جعلا لفعلين، خوف فصدر جميعه من جماعة، من كل واحد منهم بعضها. هنا من كل واحد منهم بعضه، كما لو في صبغ الجدار قلت من صبغ الجدار فله دينار. قمتم بأجمعكم وصبغتم الجدار، كل واحد يستحق جزء من الدينار، كل واحد منكم يساوي جزء من كل واحد منكم يستحق جزء من الدينار. مفهومين؟ يقسم الدينار عليكم. بعد ذلك نقول لو كان هذا الفعل مما يصدر جميعه من كل واحد واحد، كحلق الرأس مثلا، حلق أو الإتيان بكوب من الماء مثلا، من أتاني بكوب من الماء فله دينار. كلكم جبتون لي كوب من الماء، كل واحد جاب كوب لوحده، كل واحد منكم يستحق دينار. اشتهتون الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ في صبغ الجدار ما يصدر صبغ الجدار من واحد مستقل والثاني مستقل والثالث مستقل، بخلاف جلب الكأس. يقول كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار ما عمله، بمقدار عمله. انت صبغت نصف الجدار لك نصف الدينار، الباقين كل واحد صبغ جزء بسيط من النصف الثاني، فالنصف الدينار الثاني يقسم على هؤلاء بحسب عمل الانسان. ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم، كالإتيان بكأس من الماء مثلا، أو من أتاني بتفاحة مثلا، كان لكل واحد منهم جعل تام، يعني كل واحد منهم يستحق دينار في هذا المثال، لأن كل واحد يقول أنت قلت إذا أتيتك بكأسين فلك دينار، أنا أتيتك بكأس لي دينار، ما يهمني الآخرين جاءوا بكأس أو لم يأتوا. أنت قلت من يأتيني بكأسين أو بتفاحتين فله دينار، وأنا أتيتك بالكأس أو التفاحة، ما يهمني الآخرين أتوك أم لم يأتوك. فهمت؟ حتى لو الصين بأكملها أتت يلزمك مليار دينار. خب على أي حال، مسألة 535، إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة، من ردني من طهران إلى قوم فله دينار. خب فما ردني أحد، مشيت إلى أن وصلت في الوسط بين قوم وطهران، فردني شخص من قوم من هناك إلى قوم. من ردني من طهران إلى قوم، قلت من ردني من طهران إلى قوم فله دينار أو ديناران. خب لم يردني أحد، مشيت إلى أن قطعت نصف المسافة فردني أحد، جاء شخص وردني من هذه المسافة إلى قوم، فيستحق نسبة ما عمل. يقول إذا جعلني من رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. هذا إذا كان الجاعل قصد التوزيع، لا أنه قصد أن يكون الجعل بإزاء تمام العمل، لأنه قد أكون جعلت هذا المبلغ بإزاء تمام العمل لا بإزاء التوزيع، يعني لا على نحو التوزيع. قد أكون لاحظت أن دينار للنصف الأول من المسافة ودينار للنصف الثاني، أما إذا لا لم ألاحظ دينار من النصف الأول ودينار من النصف الثاني، لاحظت تمام المسافة وجعلت الدينارين بإزائها، هنا لا يتحق ولا عسل، لأني لم أجعل جعلا على من ردني من نصف المسافة. فتكون المسألة وعيد، قلت من ردني من طهران إلى قوم فله كان دينارين، لم يردني أحد. عندما وصلت إلى نصف المسافة جاء شخص ونقلني منها إلى قوم، قال بنصف العمل، أليس كذلك؟ هل يستحق شيء؟ يقول السيد الخوي تارة يستحق دينار، لأنه أتى بنصف العمل، وتارة لا يستحق ولا فيل. متى يستحق دينار ومتى لا يستحق ولا فيل؟ يقول يستحق دينار إذا كان الجاعل قد قصد التقسيم بحيث يكون دينار بإزاء نصف العمل، كأنه هنا الجاعل جعل جعلين بعبارة أدق، جعل بإزاء النصف الأول من المسافة وجعل بإزاء النصف الثاني من المسافة. هو صحيح جعله في جعل واحد، لكن كأنه جعلين. هذا العمل من القرينة من لفظة، إن فهم ذلك من لفظة. وتارة أخرى لا، أنا أجعل الدينارين بإزاء تمام المسافة، لا ألحظ أن دينار بإزاء النصف الأول ودينار بإزاء النصف الثاني من المسافة. هنا لا يستحق ولا شيء، لأنه ردني من أين؟ من نصف المسافة، في حين أنا جعلت المبلغ لمن؟ لمن ردني من تمام المسافة، فهو لا يستحق شيء. واضح الفرق الآن بين الموردين؟ يقول إذا جعل لمن رده من مسافة معينة، مثلا قلنا من طهران إلى قوم، فرده شخص من بعضها، فأتى شخص فرده من بعضها، يعني من قسم منها مو من تمام المسافة، من بعضها. هذا الاصطلاح قد لا يكون متعارف عندنا، لكن مرة كثيرا في الرسالة العملية، البعض هنا يعني الجزء، يريد به جزء المسافة، هنا من جزء المسافة. خب، فرده من بعضها كان له من الجاعل، كان لهذا الذي قام بردي من نصف المسافة مثلا بنسبة عمله مع قصد الجاعل للتوزيع. إذا لم أقصد التوزيع ليس له شيء. ليش ليس له شيء؟ لأني جعلت الجعل في قبال تمام المسافة مو من قبال نصف المسافة، لم أجعل جعل في قبال النصف الأول وجعل في قبال النصف الثاني، فيقول فليس له شيء. كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، فالآن بدأ العراق بينهما. المالك يقول ماذا؟ المالك يقول أنا لم أجعل، العامل يقول أنت جعلت، أنا ما أجعلت من الصلح، وإذا جدار بيتنا مصبوط. وشخص يطالبني بدينار، أقول أعطني دينار، أقول له ليش؟ يقول أنت جعلت لمن يصبغ جدارك دينار، فأعطني دينار، أقول له أنا لم أجعل، هو يقول أنت جعلت وأنا أقول لم أجعل. تفهمين المسألة؟ قول المنكر، الأصل أني لم أجعل، هذه بعض القواعد اللي أعطيناكم إياها قبل كم درس، يكون مشهورة في كل الأبواب بعد. القول قول المنكر، واضح أنني أنكر وهو يدعي، قد يدعي علي مليون دينار على صبغ الجدار، ما في مشكلة، نقول له ائتي ببينة وخذ المليون. يقول إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، يعني في أصل حصول الجعل أو عدم حصوله، خب او في تعيين المجعول عليه. خب انا اقول بلي انا جعلت دينارا لكن لا لمن يصبغ الجدار بل لمن يكنس البيت، انت صبغت الجدار ليس لك شيء. هو يقول لا، انت جعلت الدينار لمن يصبغ الجدار لا لمن يكنس البيت. القول قول من؟ قول المالك. ذاك يدعي شيء، يدعي بعبارة أخرى ذاك يدعي أني جعلت جعلا يصبغ الجدار، أنا أنفي هذا الجهل. خب أو القدر المجعول عليه، هو يدعي أني جعلت الجعل لخصوص الجدار الشمالي من المنزل، أنا أقول لا، جعلت الجعل لمن صبغ المنزل كاملا. هنا يختلف المقدار الذي مقدار المجعول عليه، هل هو خصوص الجدار الشمالي أو تمام البيت. خب أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل، أنا أقول خب صحيح الجدار الآن مصبوغ لكن مو أنت الذي صبغت الجدار، ولدي هو الذي صبغ الجدار، أنا جعلت جعلا لمن يصبغ الجدار لكن أنت لم تصبغ الجدار. كل هذا على القول قول المالك، لأنه دائما في هذه الأمثلة هو المنكر. نشوفين المسألة، في كل مثال مثال من هذه الأمثلة المالك هو المنكر، فالقول قوله. قلنا سابقا أن القول قول المالك، عفوا قول المنكر، والمالك هنا في كل هذه الأمثلة التي مرت في هذه المسألة المالك هو المنكر. خب كان القول قول المالك. إذا أحد يشكك في مورد أن هذا مو منكر أوضحوه لنوضح كيف أنه منكر. خب مسألة 537، إذا تنازع العامل والمالك. خب توقف من شوي ذاكر يا سيد الخوي أحكام التنازع، قال بلي لكن هنا التنازع في مورد في أمر مختلف. ما هو ما الذي اختلف؟ قال نعم هنا في هذا المورد تنازعا في ماذا؟ في تعيين الجاعل، يعني هما متفقان على ان المالك مالك المنزل قال من صبغ جدار منزلي فله شيء، لكن ما هو الشيء؟ صاحب المنزل يقول انا قلت ان من صبغ جدار منزلي فله دينار، ذاك يقول لا انت قلت من صبغ جدار منزلك فله مثلا قطعة من الارض مساحتها 1000 متر مثلا. إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. مش معنى من الإشكالات أيها السيد الخوي، أصلا فتاوى ما نحتاج إحنا إشكالات. يقول خو أنا الآن أعطيكم فتوى، والأظهر أول شيء يتردد ثم شنو هو ثم يعطينا الفتوى، يقول والأظهر. خب هنا التنازع يتصور على نحوين، خلنا نشوف. والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون قول مدعي الأقل. إذا كان التنازع تنازع في المقدار، أنا أقول دينار هو يقول 5 دنانير، متفقين؟ القول قول مدعي الأقل. ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاهل في نفي دعوى العامل. ومع التنازع في ماذا؟ في ذاته، أنا أقول جعلت خروفا ويقول لا أنت جعلت لمن يصبغ الجدار بقرة مثلا، واضح أن البقرة أفضل من الخروف مو؟ خب أنا أقول لا، أنا قلت من يصبغ الجدار فله خروف وفيه خروفا من خرافي مثلا موجودة في الحظيرة، ويقول لا أنت قلت فيه بقرة ما قلت فيه خروف. يقول ومع التنازع في ذاته، هنا التنازع في اصلا في انه بقرة او خروف، مو في العدد، مو زيادة ونقيصة، هنا جنس مختلف اصلا. ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل، انا انفي اني جعلت بقرة، انا اقول جعلت خروفا لم اجعل بقرة، صحيح؟ لكن وفي هذه الحالة يقول وتجب عليه التخلية، يجب علي ان اخلي بين ما يدعيه للعامل وبينه. خب ما يصير اقول للشيخ عبد المنعم خب انت تدعي بقرة صحيح؟ يقول نعم. اقول اذا انت لا تستحق لا البقرة ولا الخروف. ليش؟ بالنسبة الى البقرة واضح انه لا يستحق البقرة لان القول قولي انا، كما ذكر السيد الخوئي. بالنسبة للخروف أنت يا شيخ عبد المنعم تقول أنك لا تستحق الخروف، تستحق البقرة، إذن أنت أيضا لا تستحق الخروف. ما ارتفتون المثال أو لا؟ أتوي حيلة أقول له بعد أنت بالنسبة للبقرة واضح. السيد الخوئي قال ماذا؟ القول قول الجاعل، قولي أنا. بصورين المثال أعيدها من البداية. أنا قلت من يصبغ الجدار فله نقط نقط، احنا اختلفنا في هذه النقط نقط. انا جاء الشيخ عبد المنعم وصبغ الجدار، بعد ان صبغ الجدار هو يطالبني ببقرة، انا اقول لا انت تستحق خروف فقط. خب ذهبنا الى القاضي، القاضي قال القول قولي انا مو قول شيخ عبد المنعم، اليس كذلك؟ شيخ عبد المنعم انت لا تستحق البقرة. خب يقول انا اريد الخروف، خب اقول له ايضا لا تستحق الخروف، لانك ماذا؟ لانك تدعي انك اني لم اجعل شيء في لم اجعل الخروف في مقابل فرغ الجدار. التفت ياي السيد الخوئي يرفع هذا التحايل، هذا تحايل بعد اريد يقولون لاحظت برجلها ولاحظت السيد علي مو؟ خب السيد الخوئي يريد شنو هو؟ يشيل هذا التحايل يقول وتجب عليه يعني على من؟ على المالك التخلية بين ما يدعيه للعامل وبين العامل، يعني اقول له تفضل هذا الخروف اي وقت تريده موجود، ليس لي ان ماذا؟ ان لا اعطيه اياه بدعوى انك لا تدعيه. وضحت النقطة؟ المسألة الأخيرة في الجعالة وقد عطلنا فيها كثيرا، عقد التأمين للنفس أو المال المعبر عنه في هذا العصر بالسيكورتة صحيح بعنوان المعاوضة. طب هذه مسألة كانت من المسائل المستحدثة في عندما صدر كتاب المنهاج، وإن كانت الآن صارت من المسائل الاعتيادية جدا. عقد التأمين يظهر شخص ويؤمن على سيارته، إذا أصابها تلف تدفعون لها مثلا 100 دينار أو قيمة هذه السيارة مثلا، مثلي أو تصلحون العطل مثلا، أنواع كثيرة من التأمين على أي حال. إذا جرى عقد التأمين هل يصح عقد التأمين أم لا؟ هل يمكن أن نصحح عقد التأمين على أنه جعالة بحيث أقول جعلت لشركة التأمين؟ نحن واضح أنه في الشريعة ما عندنا عقد يسمى عقد التأمين، أيام الأيام ما كان عندنا شيء يسمى عقد التأمين، صحيح؟ خب الآن عندما نشأ عقد التأمين نريد أن نفلسفه فقهيا، خب لازم ندرجه تحت أحد العناوين. السيد الخوئي هنا يختار عنوانين، عنوان الجحل أو الجعالة وعنوان الهبة، متفقين؟ خلنا نجول الآن عقد الجعالة ثم نشوف يتم أو ما يتم ثم نجي إلى الهبة. يعني عقد التأمين قد تضعه في خانة الهبة وقد تضعه في خانة الجعالة، يمكن أن تضعه في هذه الخانة وفي هذه الخانة، مو عقد مستقل، يعني هذا إما جعالة أو هبة. سننظر، يقول بالنسبة إلى الجعالة يقول السيد الخوئي يمكن أن نصحح عقد التأمين على أنه جعالة بهذه الكيفية، بأن تقول إذا تعهدت الشركة، تقول هكذا، تذهب إلى موظف الشركة تقول له إذا تعهدتم بالتعويض عما قد يصيبني أنا مثلا أو عما يصيب سيارتي على حسب مورد التأمين، لأن التأمين قد يكون على الناس على الحياة وقد يكون على ماذا؟ على السيارات، ماذا يعني السعودية أكو تأمين لو ماكو؟ طب احنا البحرين الظاهر اسبق منكم في قضايا التأمين. على اي حال اذا تعهدت بالتعويض عما قد يصيبني من الاضرار والخسارات في نفسي او سيارتي مثلا، وقامت، يقول السيد الخوئي هنا قيد لابد من وضعه، وقامت الشركة بوضع نظام مثلا صحي لحياتي، منهج صحي في الاكل والشرب مثلا، خب أو لطريقة سياقة السيارة مثلا، قيادة السيارة، فأعطيها 100 دينار في مقابل هذا الأمر، إذا تعهدت بذلك أعطيها 100 دينار. انا اعطيها 100 دينار في مقابل ماذا؟ جعل هذا في مقابل ان تتعهد الشركة، في مقابل ان تعطيني الشركة نظام غذائي معين، وتتعهد بماذا؟ بضمان بالتعويض عند وفاتي. اذا تعهدت بالتعويض عند وفاتي واعطتني نظام غذائي معين تستحق الشركة الجاهل. هكذا يريد السيد الخوي ان يقول. طب نقرا المسألة ونعلق اكثر. عقد التأمين للنفس او المال المعبر عنه في هذا العصر بالسيكورتي. عقد التأمين للنفس واضح كالتأمين على الحياة، المال كالتأمين على السيارة مثلا او على المنزل ضد الحريق مثلا. هذا العقد صحيح بعنوان المعاوضة اذا كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وفق نظام للآكل. اذا كان الذي يتعهد بالتأمين يعني شركة التأمين تقوم بعمل محترم عند العقلاء كوصفها نظاما للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال تجعل حارس مثلا على السيارة مثلا أو ما شابه ذلك أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة. هذا في مقابل هذا معاوضة بين شيئين. وأخذ المال من الطرفين حلال في هذه الحالة، يعني أنا أعطيها 100 دينار يحل لها أن تأخذ 100 دينار، وإذا اختربت سيارتي مثلا يحق لي أن أخذ بدل السيارة لأن هي قد تعطيني وأنا أعطيها أيضا في كل سنة أنا أعطيها 100 دينار وهي تعطيني ماذا؟ تعطيني عوض السيارة إذا تلفت. خب وإلا فالعقد وإلا يعني إذا لم يكن كذلك فالعقد باطل وأخذ المال حرام. يعني وإلا شنه؟ يعني إذا كان تعهد فقط تتعهد لي الشركة بأن ترفع لي عوض السيارة، ملتكين المسألة؟ ترفع لي عوض السيارة أو تصلح سيارتي إذا اختربت مثلا أو إذا أصابها حادث، أقول للشركة أو أعطيك 100 دينار في مقابل إصلاح السيارة إذا أصابها حادث. يقول في الخوي هذا العقد هذه المعاوضة باطلة لأنها لا تقوم بعمل هنا تتعهد فقط، تعطيها مبلغ في مقابل تعهد منها فقط والتعهد ليس بعمل. متفقين للمسألة؟ خب ماذا نفعل؟ يقول السيد الخوي تضم إليه نظام غذائي مثلا أو تضم إليه عمل معين تقوم به، كما لو قلت لها إذا صبغت سيارتي مثلا أقول للشركة تصبغون السيارة وتتعهدون بإصلاحها إذا اختربت سأعطيكم 100 دينار، فتكون 100 دينار في مقابل شيئين، في مقابل التعهد وصبغ السيارة. الآن يعني الآن فعلا التعهد مع شيء، لابد أن تقوم الشركة بشيئين، بالتعهد زائد وضع نظام مروري مثلا تعطيني كراس فيه إرشادات للمرور مثلا كيفية سياحة السيارة. ماذا صارت المسألة واضحة أم لا؟ شنو ما يحدث؟ مو شرط كل شهر، أول سنة يكفي. أنا في السنة الأولى في أول سنة أعطيهم ماذا؟ أعطيهم 100 دينار، أقول هذه 100 دينار في مقابل أن تتعهدوا لإصلاح سيارتي إذا أصابها حادث مروري مثلا، زائد هذا واحد، زائد تعطوني كرات فيه إرشادات لسيارة السيارة لتصحيحها. لابد من هذا الأمر، معاوضة بين شيئين، الشيء الأول 100 دينار، الشيء الثاني يتكون من شيئين، عقد التعهد للإصلاح زائد كرات فيه نظام للأكل أو نظام سياق السيارة أو ما شابه ذلك. أي الثاني؟ التعهد؟ جيد، التعهد حدث، قاموا بالتعهد، تعهدوا، أعطوني كراس وتعهدوا. التفت في أي؟ ما عليه قد لا يحدث، إذا حدث تتعهدون. مو هذه الإشكالية، لو كنا نعلم أنه سيحدث انحلت المشكلة شيخنا. التفت معي، جزمان سيحدث حادث؟ قد يحدث، إذا لم يحدث فكأني أعطيت المال في مقابل لا شيء، أعطيته 100 دينار، ما هو المقابل ل100 دينار؟ قل لي. لا شيء. هل يوجد شيء في مقابل 100 دينار؟ أنا أسألكم، أنا أعطيت للشركة 100 دينار ولم يحدث حادث في السنة الأولى، هل يوجد شيء في مقابل 100 دينار؟ مو المعاوضة لازم شيء في مقابل شيء. لذلك السيد الخوي قال ماذا؟ قال 100 دينار في مقابل شيئين. الشيء الأول التعهد، نفس التعهد بما هو تعهد. الشيء الثاني أن تعطيني إرشادات. خب الإرشادات حصلت، التعهد هو تعهد إن حصل خراب في السيارة تصلحه هي، فاحتامك بالآن ويوجد هنا معاوضة بين شيئين ومعاوضة صحيحة. ما وضحت مسألة وما وضحت؟ إذا ما وضحت شيء عن خدمك في التلفون إن شاء الله نوضحها أكثر. خب وإلا فالعقد باطل. وإلا يعني إذا كان فقط دفع المال في مقابل التعهد فقط، العقد يكون باطل إذا لم ينظر شيء إلى التعهد. خب هذا الأسلوب الأول. يمكن تصحيح التأمين بتصحيح ثاني. ما هو التصحيح؟ يقول نعم، إذا كان بعنوان الهبة المشروطة. أهبك يا أيها المؤمن، يا شركة التأمين مثلا، أهبك 100 دينار بشرط. خب بشرط أن تصلحوا سيارتي إذا عطبت أو إذا أصابها حادث. أيضا هنا يصح. أيضا هنا يصح. نعم إذا كان، لكن سيأتي تعليق الآن. خب نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة سيدفع مقدارا من المال هبة، ويشترط على المتحد دفع مال آخر على نهج خاص بينهم، يعني في صورة حصول الموت أو حصول عطل في السيارة أو خراب في السيارة أو احتراق المنزل مثلا. أقول له وفيك هذا المبلغ بشرط أنه إذا لا سمح الله احترق منزلي تعوضني، تقوم بتعويضي عما أصابته النار. يقول يصح تصح الهبة في هذه الحالة. واضح المطلب؟ لكن عندي تعليق بسيط. خلينا نكمل المسألة. يقول فأخذ المال من الطرفين حلال في هذه الحالة أيضا، في حال الهبة المشروطة أيضا أخذ المال حلال. انتهت المسألة؟ قبل أن ندخل في كتاب السبق والرماية، تحليق على الفقرة الأخيرة. الهبة المشروطة صحيحة لكن فيها مشكلة. أنا عندي سيارة من أغلى السيارات سعرها 1,000,000 دينار مثلا، خب أمنت عليها. إذا كان التأمين بنحو الهبة يحق للشركة أن لا ترفع التأمين، فماذا؟ فتنفسخ الهبة فترد 100 دينار فقط. هذا تجسم المسألة. موهبة مشروطة، أهبكم هذه 100 دينار بشرط أن تصلحوا سيارتي. فإذا لم يصلحوا سيارتي ماذا يحصل؟ ليس لي أي حق سوى أن أسترجع 100 دينار. فهم طبيعي لا يصلحوا سيارتي إذا كان الإصلاح أكثر من 100 دينار. ماذا التفتون للمسألة؟ وسط الموازين الشرعية طبيعي أنهم لن يصلحوا سيارتي إذا كانوا يتبعون الموازين الشرعية. أقول ونحرك لنا مصلحة. تبقى إشكالية فنية يعني، وإن كان العقد صحيح، هبة صحيحة لا غبار عليها. خب كتاب السبق والرماية، كتاب السبق والرماية، وهذا الكتاب وبعض الكتب التي ستأتي بعده، المصنف رحمة الله عليه لم يأتي بتعريف لها، وهي من الواضحات. السبق هذا أن نجري مثلا الفرسين، أن نجري الفرسين في حلبة الصراع فيتسابقان فنجعل مالا للغالب منهما، أو نطلق السهام مثلا، فمن أصاب أكثر أو من بحسب الشروط يكون له ماذا؟ هذه 10 دنانير مثلا. هذا يقال له السبق أو الرماية. السرخ يكون في المطابقة بالفرس أو بالبغل أو الحمار أو الناقة أو الفيل أو ما شابه ذلك. أما الرماية فتكون بالسهم أو بالسيف، نتحارب بالسيوف، فمن أصابته جراحة مثلا له عليه كذا مثلا حسب الشروط. هذا كعنوان وضح الآن وش مورد الكتاب. طب لماذا تأتون بهذا البحث؟ لأنه ورد في الروايات روايات تتعلق بهذا الأمر، والهدف من هذه الأمور عادة التقوي كما يذكر الفقهاء، التقوي على حرب العدو. هذا يشبه ما تكون بالمناورات الحربية في الوقت الحالي. مناورات الآن ما يكون مناورات، طب هذه شبيهة بالمناورات، مناورات عسكرية تمارين ومناورات تمارين. المناورات الحالية هي مثل السبق والرماية لكن بتعديل يتوافق مع العصر الحديث. هنا في السبق والرماية يقول لا بد فيهما من إيجاب وقبول. احنا وضحنا المقصود بالسبق، السبق يكون في المسابقة بين دابتين. الرماية تكون بماذا؟ بآلات الحرب من سهم او سيف او ما شابه ذلك. سيأتي ان شاء الله دخول الاسلحة الحديثة او عدم دخولها. خب لابد فيهما من ايجاب وقبول، لابد فيهما في السرق والرماية من ايجاب وقبول، فهذا يفهم منه انها عقد. من جلنا ايجاب وقبول يعني عقد. خب اي انها من العقود. وهل هي من العقود اللازمة او الجائزة؟ السيد لا يشير هنا بشكل صريح، لكن المشهور والمعروف بين الفقهاء انها من العقود اللازمة. واضح؟ خب لا بد فيهما من ايجاب وقبول. خب وانما يصحان، خب في ماذا يصحان ايها السيد الخوي؟ في كل شيء. الان شخص يتسابق مع شخص في لعب الشطرنج مسلم، خب يقول لا، هذا لا يصح فيه الرهان او لا يصح فيه السبق والرماية، لأنها السبق والرماية لا يصح فيه. وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف والإبل. خب والسيوف إلى هنا، هذه السهام والحراب والسيوف، هذه شنو؟ هذه آلات حرب. خب والإبل هذه مركبات عسكرية. خب والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير. خب أيها السيد، هل تصح المسابقة في الآلات المستعملة في الحرب بقية الآلات الأخرى؟ يقول ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا. لا يبعد، إذن يفتي بعد. قلنا لا يبعد يعني تصح. بندقية، رشاش، كلاشينكوف، ما أعرف يسمونهم، عربيجي اللي بتسميه يسميه. بالنسبة إلى؟ لحظة صح يا شيخ. لا ما يصير أفكر في السؤال يا شيخ، لا نضع إشارة فنفيد الإشارة أو لا نفيدها. واضح أنه مو حتى للسيف. الحظ مو بمعنى ان اقتلك او تقتلني، اللي يقتل ياخذ الاموال، لا، بمعنى انه مثلا توجد كيفية معينة يتوافقان عليها مثلا لمعرفة الغالب من المغلوب. مسألة 540، يجوز ان يكون العوض عينا ودينا. يجوز ان يكون العوض عينا ودينا، شلون يعني؟ عين واضح، اقول العوض في الجوع في السبق في السبق والرماية، العوض هو هذا الكيس من الذهب. عين خارجية هذا الكيس من الذهب، عين خارجية، وترى أقول له 100 دينار ذهبية في ذمتي، جعلت للسابق منكما 100 دينار. واضح المسألة؟ يجوز أن يكون العوض عينا ودينا. عين خارجية موجودة، أقول هذه لمن سبق منكما، هذا يقال عين. أو جعلت لمن سبق منكما 100 دينار في ذمتي، أكون مدينا له. هذا واحد. ويصح أيضا ويجوز أن يبذله أجنبي أو أحدهما. مفهوم؟ يصح. من الذي يرفع 100 دينار؟ يصح أن يأتي شخص غير المتسابقين، شخص ثالث، يقول إذا غلب أحدكم الآخر فله 100 دينار في ذمتي. أنا الذي أجعل، أنا أجنبي، أجنبي قلنا الأجنبي في العقود يعني الذي ليس طرفا في العقد، ما يحتاج دائما نوضح، الأجنبي في العقود في البيع بائع ومشتري، كل شخص غير البائع والمشتري يقال له أجنبي، حتى لو أقول بائع أو أقول مشتري يقال أجنبي، وضحناها هذه أكثر من مرة. هنا في العقد وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك يقول أنا أجعل من بيت المال مبلغا من السابق، يسوي مسابقات لتقوية شيخ المسلمين مثلا. فاصلة. خب هذا المبلغ نجعله لمن؟ للشخص اللي يخسر له اللي يربح، ويجوز جعل هذا العوض للسابق وللمحلل، مو للمحلل، للمحلل، يجوز جعله للسابق وللمحلل. واضح؟ خب من المحلل؟ سيأتي إن شاء الله بعد قليل من المحلل. خب هل تشترطون المحلل؟ قبل أن نشوف هل تشترطون، نقرأ ما ورد في أسفل الصفحة حسب النسخة التي عندي في مسألة 543، شوفوا تحت. المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما حوضا. هذا المتراهن الأول وهذا المتراهن الثاني، كل واحد منهما دفع مبلغا من المال أو دفع أحدهما مبلغا من المال وأدخل شخصا ثالثا معهما، يكون في الوسط أو على أحد الجانبين، هنا أو هنا ما يضر، محلف وين ما يضر، المهم ماذا؟ أنه يتسابق معهما، ويكون له شيء إذا غلب أيضا. فهمتم الآن المسألة؟ سيكون المسابقة لدينا ثلاثة أشخاص مو بين شخصين. واضح المسألة الآن؟ خب المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين. هسه خلونا من المسألة بس وضح لكم ما المقصود بالمحلل، نرجع إلى هناك لأننا سنأتي بعد قليل المحلل مرة أخرى. خب هل المحلل شرط أو عفوا هل المحلل شرط؟ يقول وليس المحلل شرطا، خلافا للشافعي من العامة والابن الجنيد من الخاصة. ابن الجنيد أحد علمائنا الأعلام المعروفين، كان سابقا على زمن الشيخ المفيد بقليل. مفتين؟ هذا ابن الجنيد الذي نسب إليه القول بالقياس، وإن نفاه عنه جملة من الأعلام. ليش؟ بلي نفس الجماعه ما ننسي. بلي هذه الروايات دلت عليها، لا رهان الا في هذه الامور، عندنا روايات هذا خلاف القاعده. نقول المراهنة حرام في غير هذا الامر، في غير هذا الامر الرهان حرام، في هذا الامر ليس بحرام. قال وليس المحلل شرطان. خب ما أدري، ربما البعض يضبطها المحلل، بس أنا اللي بذهني أنها تضبط المحلل مو المحلل. خب مسألة 541، لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع. واضح العكس، مثلا كم المسافة، كيلو متر أو كيلو مترين مثلا، أن السباق يكون في أرض ترضى. الآن أنا والشيخ عبد المنعم عندنا فرسين، أجرينا عقد السرق مثلا، ملتكين؟ لابد أن نعين أن المسابقة تكون على أرض مستوية أو على أرض جبلية، في أرض مبسوطة رملية أو في أرض مثلثة مثلا بالإسفلت، كل هذا يدخل في المسابقة وخلنا نختلف فيها. واضح المسألة؟ الليل في الصيف او الشتاء اذا كان يتغير الامر مثلا تعيين الموعد اذا كان الوقت يسبب نزاع ايضا كل ما يكون عدم تعيينه موجبا للنزاع لا بد من تعيينه يقول لا بد في المسابقه من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافه التي يتنافسان فيها والعوض ان العوض 10 دنانير ندفع او كم وتعيين الدابه خب انا تعبت استقرت بالجنيه على فرس مالك ما دريت تروح تتسلف فرس مال صديقه وبدي تنافسني عليه مثلا وتعيين الدابه ولا خب هذا في السبق خب في الرمايه مو عندنا بحثين السبق والرمايه بحثين خب كان الكلام عن السبق خب الرمايه يقول ولا بد في الرمايه من تقدير عدد الرامي كم طلقه مثلا بالرصاص مثلا من المسدس وعدد الإصابة كم مرة تصيب لابد مثلا لكي تحسب غالبا كم مرة تصيب خب وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة خب كم من بعدي كم تصيب خب أنا قد آتي قرب الجدار أقول أصبت صحيح خب لابد إذا المسافة هذا قال واضح بعد خب وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والغرض يعني الامر الذي يصاب ما هو الهدف باعتبار لا بد من تحديد هدف مثلا رأس شارون مثلا نخلي شارون ونقول لشيخ حسين اطلق الرصاص اذا اصبت رأس شارون فلك مثلا 100 دينار خب والغرض يعني الغرض المقصود به قلنا الهدف الذي يتم التصويب اليه والعوض ونحو ذلك العوض لا تقولون تكرر مرتين العوض هناك تكرر في السبق هناك الرماية قبل قطرين تكرر وقبل قطر في السبق هناك في الرماية مو تكرار يعني مسألة 542 إذا قال بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأرخلا محللا يعني كل واحد طلع 10 دنانير الأول صلى 10 دنانير الثاني أخرج أيضا 10 دنانير وقال أنا الشيخ عبد المنعم قلنا أنا أخرج 10 وهو أخرج 10 وقلنا إذا سبقنا نحن سبق أحدنا أنا أو أنت أو الشيخ حسين فالغالب له هذه العشر 20 دينار صارت المجموع 20 بعد 10 و 10 يصير 20 مستقيم المسألة خب يقول إذا قال بعد أن أخرج كل منهما سبقا يعني مبلغا عوضا من نفسه وأدخل محللا قال ماذا؟ قال من سبق منا ومن المحلل فله العوضان يعني سواء أنا أو أنت أو المحلل من سبق منا نحن الثلاثة فله العوضان يعني له هذه العشرة وتلك العشرة هنا فمن سبق من الثلاثة فهما له إذا واحد من الثلاثة هو الذي سبق واضح أنه يأخذ 20 دينار كاملة واضحة خب فمن سبق من الثلاثة فهما له فاصلة فإن سبق يعني افترض أني أنا والشيخ عبد المنعم وصلنا إلى نقطة النهاية في وقت واحد سبقنا معا وتأخر الشيخ حسين صار السوش باصطلاحنا الأخير خب يقول فإن سبقا فلكل ماله أنا لي مالي وهي العشرة الدنانير أنت لك العشرة خب وإن سبق أحدهما والمحلل أنا والشيخ حسين نحن الذين سبقنا الشيخ عبد المنعم صار وراء تأخر يقول وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله أنا لي العشرة التي لي طبعا العشرة الثانية التي بذلها الشيخ عبد المنعم نصفها لي ونصفها للشيخ حسين والنصف الآخر فللسابق ماله ونصف الآخر طبعا النصف الثاني والباقي للمحلل يعني يكون له الربع في مثالنا وضحت المسألة الآن أنا أخرجت 10 دنانير والشيخ عبد المنعم أخرج 10 دنانير وبدأنا السباق وأنت دخلت معنا في السباق، خب أنا وأنت فزنا معان، فزنا معان. هنا العشرة التي لي تبقى على ملكي، العشرة الثانية التي من الشيخ عبد المنعم نصفها لي ونصفها لك. أنا إلي 15 أنت لك 5 في مثالنا هذا. يقول فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل. خب مسألة 543 الظاهر أن الوقت قد أدركنا، هي والمسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.